أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا نستأنف الكلام في كتاب فقه السنة الشيخ السيد سالك رحمه الله، فتوقفنا عند باب النجاسة. قال الشيخ رحمه الله: النجاسة هي الكبارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ولها مباحث نذكرها فيما يلي. هذا ما ذكره في مقدمة الباب، ثم ذكر أنواع النجاسات. نضيف بعض الإضافات حيث أن هذا الباب من الأهمية بمكان. أولا نعرف ما معنى النجس. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: النجس هو القبر. قالوا: ويقال شيء نجس ونجس بكسر الجيم وفتحها، نجس ونجس. والنجاسة الشيء المستخزر. إذا النجاسة شيء مستخزر، يعني تستخزره الطبائع، أو نص الشرع على أنه فيه قذارة، وإنما هذا من أدلة شرعية. وقال صديق حسن خان رحمه الله: النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة. فأهل الطبائع السليمة عندما يستقذرون شيء يكون هذا من باب أن هذا الشيء نجس، لكن هذا رد منوط بالأدلة الشرعية كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابتها كالعذرة والبول. فهذا على هذا المقياس منوط بأدلة شرعية، لكن قد يستقذر الناس المخاط مثلا، والمخاط ليس بنجس، عند ذلك هو مستقذر لكنه ليس بنجس لأنه لا يدل دليل على النجاسة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن النجاسة: وهي كل عين يحرم تناولها، لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. قال: فقولنا يحرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. إذن هنا المباح يجوز أن يتناول. قال: وقوله لا لضررها خرج به السم وشبهه، فإنه حرام لضرره وليس لأنه نجس. إذن هنا يحرم تناول مثلا السم ليس لأنه نجس ولكن لأنه به ضرر. قال: وقولنا ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته، انتهى من الشرح المنتهى. وقال أيضا الشيخ في موضع آخر: والنجاسة إما حكمية وإما عينية. قال: فالنجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. قال: وأما العينية فإنها لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روث الحمار ما طهرت أبدا لأن عينها نجسة إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء. إذن يقول هناك نجاسة حكمية ونجاسة عينية. عينية يعني عين النجاسة أو عين هذه العين نجسة، كالعذرة مثلا، فإن هذه العذرة عينها نجس، فلو غسلت أو طهرت أو وضعت عليه أي شيء لا تزال نجسة ولا تطهر إلا كما ذكر بالاستحالة. والاستحالة معناها مثلا أن تحترق وتصير رمادا فتتحول من حال إلى حال، وفيه خلاف بين العلماء هل تطهر بالاستحالة أم لا تطهر مثلا، وسيأتي ذلك إن شاء الله. لكن بالنسبة للنجاسة إما عينية يعني هذه العين نجسة، وإما حكمية يعني مثلا ماء وقع فيه نجاسة فهذا هو المقصود، أو ثوب وقعت عليه نجاسة، الأصل أنه طاهر ولكن وقعت عليه نجاسة فتنجس فإذا غسل طهر، أما العين فإن غسلت فإنها لا تطهر. لذلك هذا معنى كلامه رحمه الله، هذا هو تعريف النجاسة. هناك مقدمة يجب أن نعلمها في بيان بعض الأشياء المتعلقة بباب النجاسات. النجاسات منها ما هو مجمع على أنها نجاسة ومنها ما هو فيه اختلاف، بمعنى هناك أشياء اتفق العلماء بل أجمعوا على أنها نجسة، وهناك أشياء أخرى اختلفوا فيها وقد يكون الراجح النجاسة وأكثر أهل العلم على ذلك، وهناك أشياء اختلف فيها والأكثر على أنها طاهرة، وهناك أشياء ذكرت من باب النجاسات وهي في الصواب أنها ليست من باب النجاسات. إذن لو نظرنا إلى كل مسألة سنجدها تندرج تحت هذه الأشياء، إما أنها من المجمع عليها أو من المختلف فيها أو أنها رايحة أنها طاهرة أو أنها نجسة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال من النجاسات ما هو مجمع على أنه نجس، مثل بول وغائط بني آدم. هذا نقل كثير من أهل العلم أن بول وغائط بني آدم نجس، وهذا بالإجماع. ومنها ما هو فيه خلاف يسير وأكثر أهل العلم على النجاسة كبول الصبي، فأكثر أهل العلم على أنه نجس، وهناك خلاف أيضا في المسألة ذكره بعض أهل العلم أن البعض قال أن بول الصبي طاهر وسيأتي إن شاء الله، والراجح في ذلك النجاسة. ومنها ما هو فيه خلاف بين أهل العلم متنازع بين القول بالطهارة أو القول بالنجاسة، مثل المني والخمر ومثل حفن الكلب وجلود الميتات وأجزاء الميتات، كل هذه المسائل فيها نزاع بين أهل العلم هل هي من باب النجاسات أو من باب الطهارات، أو بعضها طاهر وبعضها نجس كالكلب مثلا، فالبعض يجعل النجاسة في لعابه والبعض يجعل النجاسة في كل أجزائه، ومنها أجزاء الميتات فالبعض يجعل كل الميتات نجسة كما هو مذهب الشافعي، والبعض يجعل بعض أجزائها طاهرة كالقرن والحافر والظفر وهذه الأشياء، ومنها من يجعل هذه الأشياء ما هو متصل باللحم والعظم وما ليس متصل باللحم والعظم، أو تجري فيه الحياة أو لا تجري فيه الحياة، كل ذلك قد يكون فيه خلاف بين العلم في النوع الواحد من أنواع النجاسات. ومنها ما هو فيه خلاف وأكثر أهل العلم على أنه طاهر، يعني كالمفطر في باب النجاسة، ولأن فيه خلاف لكن تجد المسألة أن أكثر أهل العلم على أن هذا الشيء طاهر، مثل ما يسيل من فم الماء، أي أن الإنسان عندما ينام يسيل من فمه لعاب فاختلف فيه هل هو نجس أم طاهر، وإن كان الرايح الطهارة لكن يذكر أحيانا في باب النجاسات كما ذكره الإمام النووي وذكر فيه الخلاف. كذلك مشيمة الآدمي، كذلك ما قطع من الآدمي حال الحياة، كان قطع رجله أو ساقه أو قطع شيء من جسده، فعند ذلك في خلاف هل هي نجسة أم طاهرة. وكذلك الخلاف في الأدمي إذا مات، فالبعض يذكر أن الأدمي إذا مات أنه نجس، وإن كان رجح في ذلك أنه طاهر كما سيأتي، لكن هذا على مجرد التفسير أن هناك أشياء اختلف فيها، وربما الراجح فيها أنها طاهرة مع أنها تذكر أحيانا في باب الطهارات وأحيانا في باب النجاسات. نظرا لذلك مثلا عن حتى نتخيل أن هذا الباب قد يكون فيه نزاع، ولكن الإنسان يدرس المسألة حتى يعلم الراجح منه. فنظرا لذلك مثلا بول وروث الحيوان، بول وروث الحيوان، فمن أهل العلم من جعل بول وروث كل حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم نجس، كما هو مذهب الشافعي والحنفي، يعني قالوا لا فرق بين المأكول وعدم المأكول، فبول وروث كل حيوان يكون نجس كما هو مذهب الشافعية والحنفية. ومن أهل العلم من قال بول وروث الحيوان طاهر إلا ما نص الشرع عليه، كما نص على نجاسة روسة الحمار، والباقي يكون طاهر كما هو مذهب صديق حسن خان، فقال أن المنصوص عليه بول وروس الأدمي وروسة الحمار والباقي كله يكون طاهرا، فهذا مذهب آخر في هذه المسألة. وقال النخعي بطهارة الأبوال كلها، قال داود الظاهري بطهارة الأبوال والأرواح من كل حيوان إلا الآدمي، يعني هذا المذهب، وإن كان البعض يحكي فساده، لكن هذا مذهب نقل عن داود أن جميع الأبوال والأرواح كلها إلا الأدمي تكون عنده طاهرة. ومنهم من فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فمأكول اللحم يكون طاهر وغير مأكول اللحم يكون نجسا، هو مذهب أحمد ومالك والزهري والنخعي وشيخ الإسلام، يعني قال مأكول اللحم بوله ورأسه طاهر، وغير مأكول اللحم بوله ورأسه يكون نجس. ومنهم من فرق في المأكول بين بوله ورأسه، يعني قال مأكول اللحم هناك فرق بين البول والروث، فبوله يكون عنده طاهر والروث يكون عنده نجس، كما هو مذهب الليث بن سعد ومحمد بن الحسن. فننظر إلى هذه المسألة كم تفرعت وكم فيها من أقوال، فالبعض يقول كلها طاهرة الأبوال والأرواث، والبعض يقول كلها نجسة، والبعض يقول الفرق بين المأكول وعدم المأكول، والبعض يقول في المأكول بين بوله وبين روثه. كل هذه أقوال اختلف العلماء فيها في مسألة واحدة، وكل مسألة من هذه فيها أدلة وفيها نزاع بين أهل العلم في ذلك. إذا اختلف العلماء في ذلك ويذكرون في كل مسألة أقوال كثيرة، فالإنسان أولا يعلم أن المسألة يعني لها أدلة، وإذا كان هناك راجح في المسألة فلا نقطع في أن هناك ليس هناك أقوال أخرى، بل هناك أقوال في نزاع بين أهل العلم، فربما يرى إنسان أن الراجح في قول آخر. أنواع النجاسات، نبدأ ببول الآدمي ورجيعه أي الغائط، وهما نجسان بإجماع المسلمين. قال الصديق حسن خان رحمه الله بل نجاستهما أي البول والغائط من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، هذا من روضة النبي. وقال ابن رشد في بداية المجتهد اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه، اتفق يعني أجمع. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على نجاسة البول والغائط من ابن آدم، أما البول فهو أنواع. إذا هذه الإجماعات المتقدمة أن البول والغائط بالإجماع نجسان من ابن آدم، وهذا كما تقدم عن إمام الرجل وعن إمام النووي وعن إمام الصديق حسن خان رحمه الله جميعا. طيب البول يقسمه العلماء إلى أربعة أنواع، البول ينقسم إلى أربعة أنواع، كل الكلام يدور حول هذه الأربعة أنواع. قال إمام النووي رحمه الله الأبوال أربعة أنواع، بول الآدمي الكبير، لأن الصغير فيه خلاف يسير كما ذكرنا في المقدمة، لكن الذي اتفق عليه بول الآدمي الكبير. النوع الثاني لأنه نوع مستقل بول الصبي، لأن فيه خلاف يسير. كذلك بول الحيوانات المأكولة وبول غير المأكولة، إذن بول الآدمي وبول الصبي وبول الحيوان المأكول وبول الحيوان غير المأكول، إذن الأبوال لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة كما ذكر الإمام النووي ذلك رحمه الله. قال الإمام النووي: وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء، ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها. فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع. إذن هذه الأدلة ينقلها من النووي أولا الإجماع على نجاسة بول الآدمي الكبير. أما الأدلة من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وفي رواية ابن مسلم: لا يستنزه من بوله. فهذه الروايات تدل على أنه كان لا يستتر أو لا يستنزه، وفي رواية لا يستنزه من بوله، على أن هذا البول نجس، وأنه لما ترك غسل هذه النجاسة في أحد التفسير أنه كان العذاب بأنه ترك هذه النجاسة على بدنه ولم يتطهر منها. وكذلك في الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وفي رواية الجماعة إلى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: دعوه وأغيق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فدل على أن هذا البول نجس، ولو كان طاهرا لتركه صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما انتهى أمر بذنوب من ماء فأغريق عليه، فدل على أن هذا البول يكون نجس عند ذلك بالإجماع بول الآدمي الكبير، يعني من بعد خلاف الصبي الذي لم يأكل ما زال يرضع بلبن أمه فقط. أما لو كان هذا حتى الولد كبير أكل وشرب مع رضاع فإن بوله مع الكبير، لكن لو كان ما زال في الرضاع فالكلام سيأتي فيه. أما من هذا السن إلى ما شاء الله فكل هذا نوع واحد سواء من الذكر أو من الأنثى، فعند ذلك أنه يجب غسله وتطهير الثياب والبدن والمكان منه كما دلت الأحاديث على ذلك، وكان في ذلك إجماع أهل العلم على ذلك. تأتي مسألة مهمة، وإن الرجل أحيانا أثناء قضاء الحاجة ربما يتردد عليه رزاز البول، يعني أحيانا أثناء قضاء الحاجة ربما يبول وهو قريب من مكان فيه صخر أو فيه رخام أو ما شابه ذلك، فيتردد عليه رزاز البول. هذا ربما يظهر ويتكرر في الأماكن التي تسمى فيها مباول، أي هناك يعني مكان مجوف من الرخام أو من الخزف يبول فيه الرجل، فإذا اقترب منه جدا رد عليه الرزاز. فما حكم ذلك؟ سؤال عن ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه رحمه الله، فالسؤال يقول: ما رأي سماحتكم في رزاز البول الذي يتناثر على الجسم عند التبول أحيانا؟ هل يكفي المسح عليه أم لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب؟ فأجاب: يجب غسل ما أصاب البول من اليد والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع. وأنا أقول ربما كثير يجهل هذه المسألة، وربما يقول ويتردد الرزاز على جسمه وعلى ملابسه ثم ينصرف ولا يغسل هذه الأشياء، وربما يجهل حكم، لكن هذه فتوى من سماحة الشيخ ابن باز على أن هذا المتردد نجس وإنما عليه أن يغسله. اللهم لو كان هذا الرزاز نادرا، لأنه باب هناك باب في نجاسة باب العفو عن يسير النجاسات، إذا كان نادرا جدا، لكن أحيانا يستغرق الرجل في البول دقائق فيكون الرزاز المتردد صار كم كبير في ذلك. كمالة أو تكبير كلام الشيخ نماز قال: وقال صلى الله عليه وسلم: استنزهه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من بوله. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالله التوفيق. انتهى من مجموع فتاوى للشيخ ابن باز. إذن هذه مسألة تبين أن هذا الرذاذ أيضا يكون نجسا، فإذا أصاب البدن أو أصاب المكان إنما يجب على المرء أن يغسله لأنه نجس أيضا. كيفية الطهارة من البول ومن الغائط؟ يعني البول والغائط نجسان بالإجماع. كيفية الطهارة من البول ومن الغائط؟ أما إذا كانت النجاسة على الأرض بمعنى أن هناك نجاسة على الأرض كالعذر أو هناك بول على الأرض مثلا، فإما يكون على الأرض وإما يكون عسل على الثياب أو في مكان آخر، فكيف يطهر الإنسان هذه النجاسة؟ أما النجاسة إذا كانت على الأرض فالعذر لابد من إزالتها فلا تطهر بالغسل أبدا. ذكرنا من قبل كلام شيخ ابن عثيمين وأن النجاسة عينية وحكمية وأن العينية لا تطهر أبدا، فلا يأتي إنسان على عذر في مكان ويصب عليها الماء ويقول أنه طهر، أو لا يأتي إنسان على حيوان ميت لأن الميتات تنجس كالقطة مثلا فيغسلها بالماء ويظن أنها طهرت بذلك، فإنها لا تطهر بالغسل لأن عينها نجسة. وكذلك لو كانت هناك عذرة فإنها نجسة لا تطهر بالغسل، ولكن الخلاف في الاستحالة هل هي مطهرة غير مطهرة كما ذكرنا قبل ذلك. لكن بالنسبة لهذه العذرة الموجودة فإن أول مبادئ التطهير أن تزان أو تبطى بالرمال وبالتراب حتى يكون يعلوها كثير من الرمال ومن الطين أو من التراب، أما هي فلا تطهر بذلك. فعند ذلك فإذا كانت عذرة لابد من إزالتها فلا تطهر بالغسل أبدا ولا بالمكاثرة لأنها عين نجسة، إلا إذا احترقت واستحالت فصارت رمادا، وفي ذلك خلاف هل استحالة مطهرة أم لا، وقد تقدم الكلام في ذلك. يعني ممن يقول استحالة مطهرة الأحناف والرواية عن أحمد ومالك، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والرواية الثانية عن أحمد ومالك قول من الشافعي أن الاستحالة غير مطهرة، لكن الشافعي يقول بطهارة الاستحالة في الخمر إذا استحالت، لأن الخمر إذا استحالت تطهر بإجماع المسلمين، لذلك فيقولون بالخمر إذا استحالت تكون بذلك طاهرة أي تستحل تتحول إلى خل، أما عندهم الأشياء الأخرى إذا استحالت لا تكون بذلك طاهرة، عندهم خلاف يسير في بعض الأشياء في استحالتها ستأتي إن شاء الله، لكن أصل المسألة أن من يقول بالاستحالة مطهرة هم الأحناف واختيار شيخ الإسلام وروي عن أحمد وروي عن مالك في ذلك، أي أنها تتحول من حال إلى حال كالعذرة إذا احترقت فصارت رمادا، أو مثلا حيوان ميت فوقع في ملح فتحول من حيوان إلى ملح صار ملحا، هل هذا الملح طاهر أم نجس؟ لأنه لم يبقى له أي أثر وتحول تماما، هذه المسألة معنى الاستحالة في ذلك. فنقول هل إذا الحيوان تحول فيه خلاف، أما إذا لم يتحول فهذه النجاسة نجسة لا تزال النجاسة موجودة حتى تزال، وإنها لا تضيق إلى تطهيرها بغسلها، إلا أن نقول إنه لو ألقى عليها أشياء أخرى فعزلها، يعني مسألة عزل الشيء بمعنى أن نضع عليه الماء والتراب فيعزل بها ويكون المكان الذي فوقه يكون طاهرا. قال الإمام النووي إذا اختلطت العذرة أو الروث وغيرهما من الأعيان النجسة بتراب نجس ولم يتميز لم يطهر بصب الماء عليه لأن العين نجسة، يعني إذا اختلطت حتى بالتراب لا يطهر لأن العين نجسة لا تطهر بالغسل، وطريقه أن يزال التراب الذي وصلته أو يطرح عليه تراب طاهر يغطيه، والأول أولى، يعني يقول إما أن تزال وإما أن يطرح عليه تراب، قال والأول أولى وهي إزالتها، فهذا المبدأ أننا نقول لو كانت هذه الأشياء نجسة في ذلك إذا كانت لها عين وجود، بخلاف أن تكون هذه الشيء ليست لها عين كالبول إذا وقع على الأرض، أما إذا وقع البول على الأرض وكان هذا البول ما زال رطبا سكب عليه ما يغمر كثير جدا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بول عربي أن يضيق عليه سجلا من ماء، لو وضعنا على هذا البول ماء قليل فإننا بذلك لا نطهر البول بل نزيد مكان النجاسة، يعني بمعنى وضعنا كم قليل من الماء على النجاسة فإن الماء يزداد ويكون مكون من بول عليه كمية من المياه ولكن ما زال فيه أصل البول من رائحة أو ما شبه ذلك فيكون كل الموجود نجس، لكن غمره بالماء حتى يغلب عليه الماء ولا يصير لأصل النجاسة هذا هو المقصود أن يعمم بالماء ويعني يزيد الماء بكثرة حتى لا يبقى للبول أثر فيكون بذلك الجميع طاهر. في ذلك كان في تطهير هذا البول الموجود على الأرض خلاف بين الحنفية وبين جمهور العلماء في ذلك. قال النووي: والأعيان النجسة كالميتة والروس وغيرهما لا يطهر بالغسل، لأن الميتة نجسة، وكذلك الروس، روس مثلا من حيوان أو على الخلاف في ذلك لقلنا حيوان غير مأكول أو من آدمي مثلا، لا يطهر بالغسل، بل إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة. إذا وقعت على طاهر ونجسته لا يمكن تطهيره حتى تزول عين النجاسة، يعني لو قلنا وقعت العبرة على الثياب فإنه لا يطهر الثياب حتى تزول من عليه عين النجاسة من أثر الرائط أو ما شابه ذلك، أو وقع بول على ثياب لا يطهر الثوب حتى نزيل عين النجاسة بطرق أي طريقة من طرق إزالتها فإنها تزال. فإن أزيلت هذه النجاسة ننظر بها إلى الثياب بعد ذلك، هل هناك أثر للنجاسة عليه أم لا؟ فربما كانت العذرة يابسة فلم تتعلق بالشيء ولم يبقى عليه أثر، فإنها لم يبقى عليه أي أثر فيكون الثوب طاهر. أما لو كانت رطبة فنحتاج إلى غسل الثياب حتى يبقى عليه أثر من لون أو طعم أو رائحة. قال الإمام النووي في تكمله كلامه: وهكذا إذا اختلطت هذه النجاسة بالتراب وغيره فصب عليه الماء لم يطهر. قال أصحابنا: ولا طريق إلى طهارة هذه الأرض إلا بأن يحفر ترابها ويرمى، فلو ألقي عليه تراب طاير أو طينها صحت الصلاة عليه. وهذه المسألة سئلت فيها اللجنة الدائمة، وهي مسألة أن توجد بعض يعني أشياء فيها صرف أو بعض القنوات تحت الأرض فيها صرف ويصلي المسلمون فوق الأرض، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ فأفتت اللجنة الدائمة لصحة الصلاة حتى لو كان هذا الصرف الموجود في القنوات تحت الأرض فيه مياه نجسة، لأن الإنسان يصلي على مكان طاهر. نفس المسألة هنا، لو قلنا أن هذه الأرض فيها نجاسة فغطاها الناس برمال طاهرة وغطوا هذه الرمال بهذه الطهارة صح الإنسان أن يصلي على هذا الشيء الطاهر. وهذه المسألة فيها تفريع وتفصيل أكثر في باب الصلاة وطهارة المكان المصلي، طهارة الثوب والمكان الذي ينشط الصلاة، فيذكرون ويضربون ذلك أمثلة يطول ذكرها، ولكن تأتي في مكانين إن شاء الله. والراجح أنه لو صلى على مكان طاهر تكون الصلاة صحيحة، وهو يصلي على مكان فصلاته صحيحة في ذلك. نأتي إلى مسألة ثانية، وهي مسألة تطهير أسفل النعل، سواء بقى من البول أو من الغائط، إذا أصاب أسفل النعل نجاسة. أورد الإمام أبو البركات في منطقة أخبار أورد هذه المسألة وتكلم في هذه المسألة، فصاب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه أحمد وأبو داود. ففي هذين الحديثين دليل على مسألة أنه إذا علق بالنعل نجاسة فإنه يمسح بالتراب، ولكن هناك نزاع بين العلماء، وهل هناك فرق بين النجاسة الطاهرة أو اليابسة والنجاسة الرطبة أم ليس هناك خلاف؟ ذكر ذلك الإمام الشوكاني في التعليق على ذلك فقال: قال: هذه الروايات تقوي بعضها بعضا فتنطهد للاحتجاج بها على أن النعل يدخل بدلكه في الأرض رطبا ويابسا، يعني لو أن الإنسان موطئ بنعله النجاسة، فلما وطأ بنعليه النجاسة في فرق أن تكون يابسة أو تكون رطبة، فيابسة يعني ليست فيها أي رطوبة، ولكن وطئها أو علقت بالنعل فلو حتها بالتراب ستسقط ولا يبقى لها أثر في النعل. أما اليابسة فإنها تبقى لها أثر وتظل متعلقة بالنعل. هذا الفرق بين العلماء، بين هل هناك فرق بين الرطب واليابس أم لا. فيقول الإمام في ذلك أنه لا فرق، الأدلة تدل على أنه لا فرق لذلك بين الرطب واليابس أنها تدلك بالأرض. قد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية، ويأتى الروايتين عن الشافعي لا فرق بين الرب واليابس بحده بالتراب، وزادت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يدخل بالدبك لا رطبا ولا يابسا. لا يدخل رطبا، ما معنى ذلك؟ أنه يغسل. وهذا هو المشروع الشافعي رحمه الله. كان مشروع عنه في ذلك أنه لو وطأ بنعله الأزل سواء كانت النجاسة رطب أو يابسة عليه أن يغسل النعل، يغسله من أثر النجاسة. والقول الثالث في ذلك ذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم كذا. كان الأقرب في ذلك التفريق بين الرطب واليابس، لأن هناك فرق بينهم. أما اليابس فلو حته بالتراب أو كان أسفل النعل أنلس، فلما حته لم يبقى أي أصل من نجس الرطب فقد زالت بذلك. لذلك ذهب شيخ الإسلام أن النجاسات على الأشياء الثقيلة تطهر بالمسح كالسيف وكالسكين وكابن الآن، فلو كانت عليهما نجاسة وحتهما الإنسان بقماش بغرق بأي شيء فلم يبقى أثر فلا يحتاج إلى غسله بالماء. فلو كان أسفل الماء أنلس بحيث أنه لما مسحه بالتراب لم يبقى للنجاسة أثر أبدا في ذلك، فيكون قد طهر، لأن الأحاديث تدل على ذلك. أن بعض النعال فيكون فيها بعض التعاريج ويكون فيها بعض المداخل والمخارج في أسفلها، فإنه لو حده يبقى في الأماكن المنخفضة نجاسة. فالراجع في ذلك أنه لو كانت هذه النجاسة يعني يابسة الأولى أن تغسل لأنها موجودة عند ذلك. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود وكان في عليه أذى صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل أخبره أن بهما قضى فخلعهما وجعلهما عن يساره صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجده كان من التراب فلم يحدهما بالتراب ولما خلعهما وجعلهما عن يساره وأتم صلاته. ولما رأى الصحابة أنهم فعل ذلك فعلوا مثل صنيعه صلى الله عليه وسلم فخلعوا نعالهم وجعلوها عن يسارهم. فالحديث يدل على أنه خلعه عليه الصلاة والسلام وجعله عن يسار ولم يحط في الأرض ولم يفعل ذلك. فالمسألة إما خاصة بالصلاة، وإما أن هذا النعل قد يحتاج إلى مسح ومجهود ووقت طويل، وإما أنه قد يحتاج إلى الغسل. فنقول أن في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان ينظر هناك نجاسة رطبة الأولى أن تغسل، وهذا هو كما حكوا الشوكاني عن أكثر العلماء والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عنه وبقى أثرها نظر إلى دلكها وهي رطبة، إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه ذلك ولا يجوز الصلاة فيه. يعني أقول إذا كانت النجاسة رطبة فدلكها فأزال عينها وبقي أثر، مجرد أثر يسير لكن دلكها وهي رطبة. فبيقول إذا دلكها وهي رطبة لم يجز ذلك ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف، لأنها تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء الخف. يعني لما مسح الخف مع رطوبة، رطوبة ستنتشر، وهو أثناء ما يدعكها بالأرض ويدلكها بالأرض تنتشر من مكان إلى مكان. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: وإن جفت على الخف فدلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منها فالخف نجس بلا خلاف، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة فتصح الصلاة فيه؟ فيه قولان ودليلهما ما ذكره المصنف، فذكر المسألة وكلام الشيرازي في ذلك. فعند ذلك نقول أنه فرق الإمام في ذلك بين أن يدلكها وهي رطبة أو يدلكها وهي يابسة. فإما أدركها وهي يابسة فقال أنه يعني هل يعفى عن الأثر في ذلك ويصلي بالخف أم لا، وتلاحظ أنه قال: وأما الخف عنده فهو نجس في ذلك، أنه لاصق النجاسة فيحتاج عنده إلى الغسل في ذلك. قال: والأصح عند الأصحاب في الجديد وهو أنه لا تصح الصلاة به لهذا الخف، وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه، والقديم الصحة صح لهذا الخف هو قول أبو حنيفة، واتفق على أنه لو وقع لهذا الخف من مائع فيما دون قلتين من الماء نجسه كما وقع فيه مستنجم بالأحجار. نقول هذا الخف الذي مسح ودلكه بالأرض لو وقع في إناء فإنه ينجس بذلك لأنه يبقى به الأثر. هذا الأثر معفو عنه، يعني لو دلك بالأرض النجس التي تكون على سبيل المثال يابسة، فإنه إذا كانت لها أثر موجود في النعل فهي مما تجاوز عنه الشرع كما تجاوز الشرع عن ما يبقى بعد الاستجمار، ولكن يجوز أن يصلي فيه. لكن هناك فرق آخر بين أن يقع هذا الكف في ماء ويكون دون القلتين، هل ينجس أم لا ينجس؟ فطبعا ذكر هنا النجاسة لأنه به أثر النجاسة، والمسألة قد تقدم الكلام عليها قبل ذلك. مسألة تطهير النجاسة المائعة، يعني النجاسة كما ذكرنا الآن إما أن تكون لها جرم أو تكون مائعة. النجاسة التي لها جرم كالعذرة، لها عين، لها ملمس، لها ضخامة، فهذا ما معنى الكلام. أو تكون ميتة، شيء موجود موجود، فهذا يسمى له عين. وأما النجاسة المائعة كالبول، هو نجس ولكنه مائع، فلو سقط على الأرض انتشر على الأرض، ولو سقط في الماء انتشر في المياه. كذلك الخمر على قول من يقول بنجاستها، كذلك الدم على من يقول بنجاستها. فهذه الأشياء التي تكون مائعة كيف يطهر الإنسان هذه النجاسات المائعة؟ قال النووي رحمه الله: الواجب في إزالة النجاسة الذائبة من الأرض المكاثرة بالماء بحيث يستهلك فيه وتطهر الأرض مجرد ذلك، وإن لم ينصب الماء سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة هذا الصحيح. يعني لو كانت الأرض رخوة كالتراب وقع عليها نجاسة من هذه الأنواع المائعة كاثرها بالماء كما فعل صلى الله عليه وسلم وأمر عليه الصلاة والسلام في بول الأعرابي. كذلك لو كانت الأرض صخرة على رخام أو ما شابه ذلك، وقلنا عليها دماء أو عليها بول أو ما شابه ذلك كاثرها بالماء، حيث أنه لو كاثر بالماء وصل الماء إلى درجة أن هذه الأشياء الموجودة كلها الآن تصير مياه، لا يبقى للنجاسة فيها أي أثر. فلو بقي للنجاسة أثر يكون هذا الماء كله نجس، فيظل كافر حتى لا يبقى للنجاسة أثر في ذلك. إذا لو وجدت وفي حالة أن المسألة تكون على مكان فيه رخام أو مكان صلب سيحتاج إلى مكثرة كثيرة حتى يتأكد ويتيقن أن الماء المنتشر كله لا أثر للنجاسة من لون أو طعم أو رائحة في ذلك. وقال أيضا: إذا كانت النجاسة زائبة كأثر البول والدم والخمر، طبعا مع الخلاف في بعض الدم والخمر كما سئل وغير ذلك، استحب غسلها 3 مرات والواجب مرة واحدة. ودليل ذلك ما ذكره المصنف عن أحمد بن حنبل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها 7 مرات، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله، هل تغسل النجاسة 7 مرات أو 3 مرات، سيأتي هذه الأبواب بعد ذلك إن شاء الله. وقال 7 مرات ودليل حديث ابن عمرو وصرح في المرة وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض وقول الصلاة صب عليه ذنوبا من الصحيح في ذلك أن النجاسة ما قيل بغسله 7 كالغسل من لوغ الكلب يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب كما سيأتي، وما لم ينص الشرع على عدد معين فالرجع أنه يرجع فيه إلى العرف في ذلك فيغسل حتى تزول عنه النجاسة. والبعض قيل بأن جميع النجاسات تغسل 7 والبعض جعلها 3 والبعض قيل ببعض المسائل، والراجح أنه لو كان عدد منصوص عليه سهل الشرع غسل ولوغ الكلب في الإناء فإنه يتقيد 7 مرات إحداهن بالتراب، وأما لو كانت نجاسة في أي مكان فيغسلها بأي طريقة يصح بذلك الغسل ويكون بذلك صحيحا. نأتي بعد ذلك إلى حكم بول الصبي والجارية، حكم بول الصبي والجارية في ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: أما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع تطهيره. تلاحظ أنه هنا قال فالأكثر على ذلك، أما بول الآدمي الكبير فنقلنا الإجماع على النجاسة، وأما بول الصبي فيه الخلاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين حديث كثيرة ثابتة، فالبعض قال أنه بذلك أنه قد يكون طاهرا وأنه لم يأمر بغسل صلى الله عليه وسلم، والبعض قال لا بل هو نجس ولكن خفف في إزالته، وهذا هو الأقرب كما خفف في إزالة المسح المقبول على جسم الإنسان. فقال كما في حديث سالم بن حنيف عند الأثرم في سؤاله عن المسح الذي يبقى على بدنه، قال أخذ كفا من ماء فصب عليه أو فرش عليه، فدل على أنه يرش على البدن المسح الموجود مع أن المسح بالإجماع أيضا نجس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش عليه بعض الماء فقط، فهذا من التجاوز. كذلك سلم ما يستجمر فإنه يستجمر أيضا، والاستجمار لا ينقي المحل تنقية كاملة كالمياه، ومع ذلك لو بقي شيء لا يستطيع الإنسان أن يراه ولكن مسح كما أمر الشرع ولم يرى بعد ذلك أثر، فإنه يكون طاهرا بذلك، ولا يؤمر أن يغسل بالماء بعد ذلك ولا يكلف بذلك أبدا، وإن هذا يسمى مما يعفى عنه في ذلك. وهذه المسألة لها نماذج كثيرة. فنقول هنا أن بول الصبي أيضا نجس، ولكن ربما يخفف عن غسله بأنه ينضح عليه فقط في ذلك. قال ابن رشد: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيم إلا بول الصبي الرضيع. قال النووي: وأما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة، وحكى العبدالي وصاحب البيان عن داود أنه قال: هو طاهر، هو طاهر. دليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير، وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسا لم ينضح، وهو كلام ثابت وقوي في ذلك. فلو لم يكن نجس لا تركه صلى الله عليه وسلم، أو تركه مرة لكن دعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم ومضحه بالماء عليه الصلاة والسلام، لأنه بل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه نجس لكن خفف عن كيفية إزالة. طبعا هناك فرق بين النضح وبين الغسل. فالنضح أن يأخذ ماء وينضحه على الثياب، أما الغسل أن يضع إما الثوب في الماء، وإما أن يكاثر الثوب الماء حتى يتساقط منه الماء، سواء يعني فركه أو لم يفرقه، لكن الغسل هو تعميم الثياب بالماء حتى تساقط منه ماء تساقطا، كأنه وضع في ماء وأخرج أو سكب عليه ماء حتى أخذ يتقاطر منه الماء، فيكون قد غسل بذلك، كما نقول غسل القدم. فغسل القدم في الوضوء أن يضع عليها الماء حتى يخرج ويتساقط منها الماء، يكون غسل قدمه بذلك. أما النضح لو أخذ ماء وألقاه على رجله هذا لا يسمى غسلا لكن يسمى نضحا. قال أبو البركات: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه بماء، وهو البخاري. وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسل. والمسلم: كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبع بوله ولم يغسل، أتبع بوله يعني بالماء ولم يغسل. قال الشوكاني: قوله يأكل الطعام المرد الطعام ما عدا اللبن الذي يرضع، يعني الصبي الذي لم يأكل معناه أنه كما فسر النووي ما عدا اللبن الذي يرضعه والعسل الذي يتداوى به والتمر الذي يحنك به، لكن لم يأكل الطعام يعني ما سوى ذلك، ربما بقى عندما يأكل خبز أو يأكل بعض الطعام أو يأكل يعتمد على طعام آخر، ولكن استثنى هذه الثلاث الإمام النووي في ذلك. ثم قال: قوله يحنكه، قال أهل العلم وزي من شرح الحديث: التحنيك أن تنبض التمر أو نحو له ثم تدلك في حنك الصغير، يعني ينبض التمر ويأخذ العسل الذي في التمر ويحنكه في حنك الطفل الرضيع الذي ولد حديثا، وهذا يسمى التحنيك، وهذا يسمى في الصحيحين، وزي من السنن عندما يولد الغلام الصغير. قوله فيبرك عليهم أي يدعو لهم ويمسح عليهم، وأصل البركة ثبوت الخير، يعني هذا أيضا من السنن هي ذكرت في الحديث أنه يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويمسح عليهم ويدعو لهم، فإما أن يفعل هذا الأب وإما أن يحمل إلى أهل الفضل فيفعلون هذا مع الطفل الصغير. قوله فنضحه في صحيح مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزل على أن نضح بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه زاد أبو عوانة في صحيح عليه. قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش هو تنفيض الماء، فانتهى إلى النضح هو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق ابن جريج عن هشام فدعا بماء فصبه عليه والأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. وهناك خلاف بين العلماء في مسألة النضح، هل النضح غسل ولا النضح مش غسل؟ هذا المسألة دي المسألة ذكر العلماء فيها خلاف، ذكر ذلك الإمام النووي، فالإمام النووي بيعتبر أن النطح يعد غسلا، يعد غسلا، والبعض كالشوكاني يعتبر النطح ليس بغسل، فما زال رجع إلى اللغة وإلى تفسير العلماء لما نقول فنضحه، هل صب الماء حتى سمي غسلا أو نضحه بعين سكب عليه الماء فقط؟ ولكن أقرب أن الرش هو رش الماء القليل، النطح ربما رش ماء كثير بحيث أنه يغمر الثوب، وأما الغسل بأن يغسله غسلا ويعممه بالماء في ذلك. قال الخطابي كما قال الحافظ في الفتح ليس تجويز من جوز النطح من أجل بول الصبي غير نجس ولكنه لتخفيف نجسته. إذن هنا نقول الرائح أنه نجس وأن بول الصبي نجس لكن خفف في إزالة النجاسة الموجودة. والبعض حكى أن فيه خلاف ونقل عن بعض الشافعية وعن الإمام أحمد القول بالطهارة، ولكن رد العلماء على من قال ذلك وضعف هذا القول، وأن هذا القول لم يثبت عن الشافعية ولا عن الحنابلة القول بذلك، بل الصحيح أنه هذا القول ليس عند الشافعية ولا عند الحنابلة كما نقل أهل العلم هذه المسألة وردوا على من قال ذلك. التفريق بين بول الغلام وبول الجريد، يعني هناك تفريق في الأحاديث بين بول الغلام وبول الجريد، فبول الجريد ورد الحديث بغسله سواء كانت الجارية صغيرة أكلت أو لم تأكل على العموم، وأما الغلام الذي فيه التفريق. عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام. عن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. إذن هنا لما أتت الجارية وبالت فأمر به فغسل صلى الله عليه وسلم، وأما الغلام فأمر به أن ينضح صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير بول الغلام، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مسائل. الأول الاكتفاء بالنضح في بول الصبية، في بول الصبي لا الجارية، يعني ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، وهذا هو المشهور في الجمع بين الأحاديث في ذلك، وهو قول علي وعطاء والحسن من الزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، وروى عن مالك وقال أصحابه إنه هي رواية شاذة عن يعني عن الإمام مالك، ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثوري والأوزعي والنخعي وداود وابن وهب، وهذا أقوى من ذلك في التفريق بينهما في ذلك بورود الأحاديث الدالة على ذلك. القول الثاني يكفي النضح فيهما، هو مذهب الأوزعي وحكي عن مالك، يعني ينضح في الغلام وينضح في الجارية، وحكي ذلك عن مالك والشافعي أنه يكفي النضح في بول الغلام وكذلك الجارية. القول الثالث هم سواء في الغسل، هو مذهب العدة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية، والرايح القول الأول بالتفريق في الأحاديث الدالة على ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر بعد أن صدق الأقوال الثلاثة رجح القول الأول وهو التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في ذلك، وهذا قول ابن النووي أيضا رحمه الله. قال النووي رحمه الله مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية ويكفي نضح بول الغلام، وبه قال علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والثوري يشترط غسل بول الغلام والجارية، وقال النخعي يكفي نضحهما جميعا، وهي رواية عن الأوزاعي. هنا نقل عن مالك وعن أبي حنيفة أنهم يقولان باشتراط الغسل، مع أنه هنا حكي قول عن الإمام مالك أنه يكفي في ذلك النضح، وحكي عن الشافعي أنه يقول بالنضح، وحكي هنا عن الإمام الشافعي أنه قول يقول بالتفريق. فهذه أقوال ترجع لأن الأئمة ربما يقول الإمام أكثر من قول في المسألة، وأحيانا ينقل الراوي عن الإمام رواية أو ينقل كل الروايات عن الإمام في ذلك. قال البغوي وبول الخنثى كبول الأنثى أي من فرجيه خرج، أي من أي فرجيه خرج، ويشترط في النطح إصابة الماء جميع موضع البول، يعني قلنا خنثى هل كالأنثى ولا كالذكر؟ فقال كالأنثى يعني يغسل من أي فرجيه خرج في ذلك، والخنثى من له فرجان ويخرج البول أحيانا من أحد الفرجين أو يخرج من الفرجين، ولكن يغلب أحد الأمرين من الذكور والأنوثة عندما يكبر، عندما تظهر عليه علامات الرجولة أو علامات الأنوثة، أو أحيانا يتعطل أحد المخرجين ويعمل الآخر. وهذه المسألة لها أدلة حتى في ميراث وفي غيرها، في أحكام الخنسة لكل أحكام في ذلك. وهو يعني ذكر هنا ما يتعلق بالباب، وهو أنه إذا كان خنسة فإنه يغسل من يغسل منه أيضا حتى لو كان خنسة. وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فريقين، أحدهما أن بولها أفخم وألصق بالمحل، والثاني أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العالة، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا. يعني ما العلة في ذلك؟ فالبعض قال الصبي يحمل كثيرا والصبية لا، وبعض قال أن بول الصبية أفخم من بولها يعني أشد وألصق بالملابس وما شابه ذلك، فهذه علل، لكن نتوقف في ذلك عند قول الأدلة في ذلك، وأن الراجح من قالب التفريق هذا. والله أعلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.